بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، قال العلامة أبو عثمان الصابوني رحمه الله تعالى، قال: جملة من آداب أصحاب الحديث. قال: يحرم أصحاب الحديث المسكر من الأشربة، المتخذة من العنب أو الزبيب أو التمر أو العسل أو الذرة أو غير ذلك مما يسكر كثيرة، ويحرمون قليله وكثيرة، ويجتنبونه ويوجبون به الحد. فهذا معنى جعلها من آداب أصحاب الحديث، وهي مسائل تعتبر مسائل فقهية، لكن بعض أصحاب الحديث لأنه أخذ علمه الحديث وفقههم، فأحيانا يكون خلاف بين أهل الحديث وأهل الرأي في بعض المسائل، مثل هذه المسألة، مسألة الأشربة أو المسكر. فهذه المسائل اختلف فيها أهل الحديث، مذاهب أهل الحديث، مذهب الشافعي وأحمد ومالك مع أبي حنيفة، معنى مذهب أهل الرأي، فذكرها هنا، وإلا فليس هذه المسائل من مسائل الاعتقاد، وإنما هي مسائل عمل واختلاف بين الفقهاء، لكن أدلتها واضحة. فلهذا أراد بعض أهل الحديث أو بعض أهل العلم يدخلون هذه المسائل حتى يشتمل أو حتى تشتمل كتبهم معنى المسائل العلم العقدية والعملية التي يمشي عليها أهل الحديث، التي أيضا يتميز بها أهل الحديث عن غيره. لكن هذه كما قلنا مسائل حصل فيها خلاف في المسائل العملية، وسيأتي إن شاء الله تعالى أيضا مسائل فيها خلاف بين أهل الحديث أنفسهم وبين المذاهب الثلاثة، فضلا عن مذهب أهل الرأي. فهذه المسألة، مسألة المسكر من الأشربة، عند أحمد ومالك والشافعي وغيرهم من السلف أن المسكر يكون من أكثر من شراب، ليس من شراب واحد، أو أقصد كل معنى، قد يكون متخذ من العنب، قد يكون من الزبيب، قد يكون من التمر أو العسل أو الذرة أو غيرها، لأنه قد جاءت الأحاديث بأن مثلا نبيذ الذرة يكون خمرا، كذلك نبيذ العسل وهو البتع، لما سألوا النبي عليه الصلاة والسلام عن البتع والمزر فقال: كل مسكر خمر، كل مسكر خمر. فلهذا فالأدلة واضحة في هذا الباب، وأن كلما خامر العقل فهو خمر، كلما أسكر فهو خمر، وكل خمر حرام، كل مسكر خمر وكل خمر حرام. وأما قول الحنفية أن الخمر لا يكون إلا من العنب والتمر فهذا كلام غير صحيح، وهم يرون أيضا أن المسكر ليس حراما إلا إذا أسكر، أن يقولون أن النبيذ أو عصير أو غيره يجوز الإنسان أن يشربه ما لم يكن مسكر، فلو أنه مثلا يسكر كثيره فلا بأس عندهم أن يشرب القليل، وهذا مخالف للأدلة، فقد جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة وعن غيره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما أسكر قليله فكثيره حرام. وجاء أيضا عن جابر في السنن: ما أسكر كثيره فقليله حرام. وجاء أيضا عن غيرهم من الصحابة، فقال أيضا: ما أسكر منه الكف فملء معنى منه الفرق، فملء الكف منه حرام ما أسكر منه الفرق. الفرق إناء كبير، إناء كبير يوضع فيه الماء وغيره. فقال ما أسكر منه الفرق، معنى لو شرب من هذا الإناء الكبير كله سيسكره. فقال فملء الكف منه حرام، يعني لو كان شيئا يسيرا أخذه منه فهو حرام. فهذا قد جاءت به الأدلة على ذلك، وأخطأ الحنفية في هذه المسألة وعارضوا الأدلة. قال ويرون المسارعة إلى أداء الصلوات المكتوبات وإقامتها في أوائل الأوقات، وهذا لا شك فيه، وإنما حصل الخلاف في وقت بني أمية كانوا يؤخرون الصلاة، وإلا الأحاديث والآيات فيها المسارعة، والأحاديث أيضا فيها أداء الصلاة في أوقاتها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، أي في أول الوقت، ولا يستحب تأخير صلاة إلا صلاة العشاء وصلاة الظهر عند اشتداد الحر. قال ويرون المسارعة إلى أداء الصلوات المكتوبات وإقامتها في أوائل الأوقات أفضل من تأخيرها إلى أواخر الأوقات، كما جاء في الصحيحين في حديث عبد الله بن مسعود أي العمل أفضل؟ الصلاة. قال الصلاة على وقتها، وجاء في رواية الحاكم الصلاة في أول وقتها، وفيها خلاف بين أهل العلم أي في صحتها. قال أفضل من تأخيرها إلى أواخر الأوقات حرازا للأجور، قال حرازا للأجور الحميلة بها والمثوبات، معنى التي يحملها الظاهر هكذا كان حميلة، كانت كلمة أخرى الله أعلم، معنى التي يحملها من هذه الأعمال الصالحة. قال ويوجبون قراءة فاتحة الكتاب خلف الإمام، والظاهر أنه يشير إلى قول معنى أكثر أهل الحديث على أنه تقرأ الفاتحة مع الإمام، تقرأ الفاتحة مع الإمام في السرية. أنا معروف مذاهب أهل العلم في هذه المسألة، فالحنفية يقولون أنها لا تقرأ مع الإمام سواء كان في السرية أو في الجهرية، والحنابلة يقولون أنها تقرأ في الجهرية ولا تقرأ في السرية، أقصد تقرأ في السرية ولا تقرأ في الجهرية، ومالك والشافعي يقولون أنها تقرأ في الجهرية والسرية، وأكثر مذهب السلف أنها لا تقرأ في الجهرية وإنما تقرأ في السرية. جاء عن كثير من الصحابة وكذلك عن بعض التابعين أنها لا تقرأ في الجهرية. وأما قراءة الإمام قراءة لمن خلفه فهو حديث مرسل لا يصح. فلهذا فهذه مسألة حصل فيها الخلاف بين أهل السنة أنفسهم، بين أهل الحديث، فهذا أحمد إمام أهل الحديث والفقه يقول بعدم القراءة في الجهرية، أنا لا تقرأ الفاتحة في الجهرية، وقد قال به أيضا جماعة من السلف كما قلنا، وجاء أيضا عن جماعة من السلف كأبي هريرة وابن عباس وغيرهم، بعضهم ينسبه أيضا إلى زيد بن ثابت، أن المأمومة يقرأ الفاتحة مع الإمام سواء كان في جهرية أو في سرية، لحديث عبادة بن الصامت لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وهذا القول هو أحوط، هذا القول أحوط، ألف الإمام البخاري جزءا في القراءة خلف الإمام ورجح هذا القول، رجح قول الشافعي، وكذلك أيضا ألف البيهقي جزءا في هذه المسألة في قراءة المأموم خلف الإمام. قال ويأمرون بإتمام الركوع والسجود حتما واجبا، أنا حتما واجبا أي ركن من أركان الصلاة إتمام الركوع والسجود، خلافا للحنفية الذين يقولون بأن الطمأنينة في الركوع والسجود ليست ركنا، وأن الانحناء يعتبر ركوعا عندهم، بخلاف أهل السنة، أو أقصد خلاف المذاهب الأخرى، يرون أن الركوع إتمامه أن يصل بيديه إلى ركبتيه. ومنهم من جعله أنه يساوي، أو أنه يكون ركوعه أكثر من الانحناء حتى يسمى ركوعا. واكتفى الحنفية بالانحناء، يجعلونه ركوعا، وكذلك يقولون بعدم الطمأنينة. فلهذا عندهم الصلاة إذا صلى مثلا هكذا ورفع، عندهم صلاة صحيحة، لكن هذا الأدلة دلت على وجوب الطمأنينة في الصلاة. وكذلك أيضا الركوع لا بد أن يكون إلى الركبتين، كما جاء في حديث المسيء في الطمأنينة: حتى تطمئن راكعا. وكذلك جاءت في تمكين اليدين، بالأمر بتمكين اليدين من الركبتين وغيرها. وجاء أيضا كذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يضع يديه على ركبتيه إذا صلى. وأخذ هذا معنى كيفية الركوع والسجود من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه هو المبين للقرآن. قال ويعدون إتمام الركوع والسجود بالطمأنينة فيهما، والارتفاع من الركوع والانتصاب منه والطمأنينة فيه، وكذلك الارتفاع من السجود والجلوس بين السجدتين مطمئنين فيه، من أركان الصلاة التي لا تصح إلا بها. وهذا كما قلنا جاء في حديث المسيء في صلاة: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ثم قال له: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم قرأ بما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم اعتدل حتى أو ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم فعل ذلك في صلاتك كلها. فهذه بعض الآداب التي ذكرها، أو المسائل العملية التي قد يكون فيها خلاف بين المذاهب الثلاثة مع الحنفية. وتجد أن بعضها الحديث يجعلون هذا من أمور الاعتقاد، لأنهم يرون أن أهل الرأي مخالفين للعقيدة ومخالفين لطريقة أهل الحديث، وفقههم مخالف لفقه أهل الحديث. طيب، إن شاء الله تعالى نكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.